الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 17 من كتاب الطهارة، والدرس الأول من نواقض الوضوء. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، أي موجبات الحدث. فالحدث إذا وقع على الإنسان لم يجوز له أن يصلي حتى يرفعه، إما بوضوء وإما بغسل وإما بتيمم، على ما يأتي إن شاء الله، وقد تقدم ما يتعلق بالوضوء. وهذه النواقض منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، والراجح أنه ينقض، ومنها ما اختلف فيه والراجح أنه ليس بناقض. والسبب في ذلك أن ما كان اعتماده على دليل ثابت من الكتاب والسنة أو من أحدهما ثبت نقضه، وما كان مبناه على القياس الغير قائم على دليل أو مبناه على حديث ضعيف فقد يكون عدم نقضه. وهذا هو الواجب على المسلمين عند الاختلاف. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكم هي المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، وقد تجد الجمهور في جانب والدليل على خلافه. فنحن متعبدون بما جاء عن الله وبما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد ذكر العلماء في هذا الباب نواقض كثيرة، ربما بلغت العدد، لكن ذهب بعضهم إلى أن الراجح منها 7، وهذا الذي ارتضاه شيخنا يحيى بن علي الحجوري في كتابه المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. وبعضها يدخل في بعض عند الإجمال، فالخارج من السبيلين ربما يضم كثير من النواقض. وقد ذكر الحافظ في التلخيص جملة كثيرة من الأحاديث التي يستدل بها العلماء على كثير من النواقض، وكأكثرها ضعيف. فمن النواقض ما خرج من السبيلين ويدخل فيه البول والغائط بالإجماع، أما الغائط فقد جاء ذكره في القرآن، وأما البول فقد جاء ذكره في السنة، وهكذا المذي والودي والريح فقد جاء ذكرهما في أو ذكرهم في السنة، كما سيأتي حديث أبي هريرة: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغسل ذكري وتوضأ، قال: أغسل ذكره ويتوضأ. والودي له حكمه. وهكذا من النواقض النوم المستغرق، وسيأتي الكلام عليه في موطنه إن شاء الله. وهكذا زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو ما هو في بابه، إذ أن المجنون وفاقد العقل لا يدري ما يقع منه. ثم إن زوال العقل بحد ذاته حدث، حتى لا يأتي آت ويقول: لما زال عقلي كنت على حالة لم يحدث مني حدث. نقول: زوال العقل حدث. وهكذا مس الفرج، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله. وهكذا أكل لحم الإبل، وفيه حديثان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وهكذا الردة لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهكذا الجنابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإذا كان قد وجب عليه الغسل فحصول الحدث الأصغر من باب الأولى. وسيأتي باب الجنابة وبيان سبب وقوعه. وهكذا مس المرأة، والمراد به على الصحيح الجماع، وإن كان الجماهير يطلقونه على مجرد المس. وسيأتي بيان الراجح في هذه المسألة في موطنه. ومما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه ناقض وليس بناقض الضحك، وهكذا الحجامة والرعاف والأكل مما مست النار، وقد نسخ القول فيه، ففي الحديث: توضأوا مما مست النار، ثم نسخ هذا الحكم بعدة أحاديث من حديث ميمونة وعمر بن أمية الضمري وابن عباس وعائشة وغير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أكل من كتف شاه أو اجتز ثم صلى ولم يتوضأ. ولعله يأتي بعض أو مزيد على ذلك في موطنه، لأن الحافظ تكلم بكلام كثير. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم. أصله في مسلم بلفظ: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وقد جاء الحديث عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ليلة حتى نام النساء والصبيان، فناداه عمر: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، ثم قال: إنه لا ينتظر الصلاة أحد غيركم، فالمغبط لهم. قوله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء، فيه الاستدلال بما وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما وقع في عصره واطلع عليه فهو مرفوع، وما وقع في عصره ومثله يطلع عليه فهو في حكم المرفوع حكما أيضا، حتى قال الناظم: وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، وإن لم يطلع عليه فهو حجة، لقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وما تقدم معنا في درس الظهيرة اليوم يدل على ذلك، وهو أن عمر رضي الله عنه ألم بزوجته، فلما أصبح أنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، مع أنه فعل ذلك الأمر ولم يطلع عليه أحد. فزمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن تشريع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتقرير الوحي للناس على الخطأ لا يجوز. وفي الحديث دليل على تأخير وقت العشاء، وهو الوقت الأفضل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف المشقة: لولا أن أشق على أمتي لصليتها الآن. وفي الحديث حرص الصحابة رضي الله عليهم بانتظار الصلاة بعد الصلاة، وحرص الصحابة رضي الله عليهم على الجماعة. فتعلمون أن العشاء أثقل صلاة على المنافقين، كما سيأتي معنا في كتاب الصلاة إن شاء الله. قوله حتى تخفق، هذا هو الشاهد عند المصنف، أي تتحرك رؤوسهم من النعاس. وهذا يلاحظ في الإنسان نفسه ويراه من غيره، أنه ربما يبقى رأسه في حال طلوع ونزول، وقل من يثبت على حال واحد. قوله رؤوسهم دليل على أنهم ينامون في حال جلوسهم، وسيأتي أن كثير من العلماء استدلوا على عدم نقض نوم الجالس بمثل هذا الحديث. قوله ثم يصلون ولا يتوضؤون، هذا هو الشاهد، إذ لو كان النوم مطلقا أو لو كان النوم ناقضا مطلقا لا توضؤوا، ولكنهم كانوا يصلون ولا يتوضؤون، دليل على بقاء طهارتهم وعدم وقوع الحدث بسبب النعسة. قال أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني. وللعلماء في هذه المسألة مذاهب: المذهب الأول أن النوم ناقض قليله وكثيره، والمذهب الثاني أن النوم ليس بناقض قليله وكثيره، حتى ذكروا أن أبا موسى الأشعري، وجاء عن غيره أنه ربما نام ويقوم يسأل خادمه: هل شممت شيئا؟ هل سمعت شيئا؟ فإذا قال لا قام وصلى ولم يتوضأ. والآثر بسند صحيح عند ابن المنذر في الأوسط. وأما مذهب الجمهور فإن كثير النوم ناقض، ويعبرون عنه بالنوم المستغرق، وقليله ليس بناقض. وربما استدل بعضهم بما يأتي من حديث علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكأسة، أي أن العين إذا هجعت وقع النقض فيها أو بسببها. وهل النوم ناقض أم أنه مظنة؟ هذا الذي يظهر أنه مظنة، وذلك للتفريق بين النوم المستغرق من عدم المستغرق. وهنا يذكر الحافظ قال: حديث ابن عباس: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه، رواه البيهقي موقوفا ومرفوعا. وقوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء على من نام قاعدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإن من نام مضطجعا استرخت مفاصله. وفي لفظ: لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا. خرجه أبو داود الترمذي والدارقطني باللفظ الأول، ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع. وراه البيهقي بلفظ: لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضجع جنبه. قال الرفاعي: تبعا لإمام الحرمين اتفق أئمة الحديث على ضعف الرواية الثانية. قال الحافظ: قلت مخرج الحديثين واحد، ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني، وعليه اختلف في ألفاظه، وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد، وأبو داود في السنن، والترمذي وإبراهيم الحرب في علله وغيرهم. وقال البيهقي في الخلافيات: تفرد به أبو خالد الدالاني، وأنكره عليه جميع أئمة الحديث. وقال في السنن: أنكره عليه جميع الحفاظ، وأنكروا سماعه من قتادة. وقال الترمذي: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالي ولم يرفعه. ثم ذكر جملة من الأحاديث التي تعود إلى ما تقدم. فبعض أهل العلم فصل بين نوم الجالس ونوم المضطجع اعتمادا على مثل هذه الأحاديث. والصحيح في هذا ما جاء عن صفوان بن عسال، وقد تقدم عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ننزع، أو أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. فاستدل بهذا اللفظ على أن النوم ناقض، لكن بالجمع بينه وبين حديث أنس وابن عمر يدل على أنه ليس بناقض مطلقا، ولا بد من التفصيل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضأ لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. قوله: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش هي إحدى الصحابيات التي أصبنا بالاستحاضة وبقيت في الاستحاضة 7 سنين، وهذا من البلاء العظيم الذي عسى أن يكون رافعا لدرجاتها ودرجات أمثالها. وفيه حرص الصحابة سواء رجالهم أو نساؤهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والعودة إليه فيما يشكل، وذلك حرصا على العبادة. فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم برفض الرسالة أو النبوة، وقل أن تجد من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد، بل لم أره عن أحد من الصحابة رضي الله عليهم. قوله: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أي يحصل منها الاستحاضة مستمرة، وقولها فلا أطهر كأنها ظنت أن الاستحاضة لها حكم الحيض، وهذا دليل على أن الحيض ناقض من نواقض الوضوء، فلا يجوز أن يصلى معه، والحائض ممنوعة من الصلاة والصيام وغشيان زوجها لها. وأما المستحاضة فلا تمنع من شيء كانت تتعاطاه حال طهرها. والحيض شيء كتبه الله على بنات آدم كما سيأتي معنا حديث عائشة رضي الله عنها. وأما الاستحاضة فهو مرض يطرأ، ولذلك تجد أن الأطباء يبحثون عن علاج للمستحاضة ولا يبحثون عن علاج للحيض إلا إذا تأخر أو خرج عن عادته. ويفرق العلماء بينه بأن الحيض دم أسود، وأنه منتن الريح، وأنه لا يتجلط، بينما الاستحاضة دم إلى الحمار، وريحه ريح الدم العادي وليس بمنتن، ويقع له التجلط. قوله أفأدع الصلاة لظنها إما أنه حيض والحائض تدع الصلاة، وإما أنه ناقض وهي لا تتمكن من الطهارة للصلاة، فكيف تصلي؟ وهذا حالة سلس البول أو الاستحاضة أو سلس الريح، فإن مثل هذا يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه، وهذا من تخفيف الله عز وجل بعباده. واختلف العلماء في هذه المسألة، هل يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة أم لا يلزم؟ فالجمهور على الوضوء لكل صلاة، وحجتهم ما أخرجه البخاري: ثم توضأ لكل صلاة. والصحيح أن هذه اللفظة شاذة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل إنها مدرجة في الحديث من قول عروة. فعلى القول بشذوذها لا يلزم الوضوء لكل صلاة، وبعض أهل العلم أيضا وهم الجمهور يشترطون عليها أنها لا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت، والصحيح خلاف هذا، فإن صاحب سلس البول أو الاستحاضة أو سلس الريح يجوز له أن يتوضأ ويصلي بذلك الوضوء ما استطاع من الصلوات ما لم يحدث بحدث غير السلس، ما لم يحدث بغيره، كان رجل عنده سلس بول فتوضأ للظهر واستمر على حاله إلى صلاة العصر مع وجود البول، نقول ليس عليك وضوء، لكن لو قال أحدثت بفساء أو ضراط نقول هنا عليك الوضوء لأن الحدث وقع له بغير الغاصب. قوله لا إنما ذلك عرق، يعني لا تترك الصلاة لأن هذا ليس بحيض. قوله إنما ذلك عرق أي مرض يطرأ على المرأة فيخرج منه الدم، وأما الحيض فإنه يخرج من مكان معتاد. قال وليس بحيض أي ليس بحيضة تمنع الصلاة، وغشيان الزوج وغير ذلك مما تفعله المرأة، فدم الحيض نجس ودم الاستحاضة ليس بنجس. قوله فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وهذا في حق المميزة لأن المستحاضة لها ثلاث حالات. الحال الأول أن تكون مميزة بمعنى أنها تحيض من يوم 25 إلى يوم 30 من الشهر، هذه حيضتها، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فهذه لا إشكال أنها تصلي ويعاشرها زوجها وتفعل فعل الطاهرات حتى يأتي ذلك اليوم فتتوقف عن الصلاة وغير ذلك، فإذا ما خرجت الأيام المعتادة اغتسلت وعادت إلى شأنها. الحال الثاني في امرأة ليست مميزة العدد لكنها مميزة الحيض بصفاته، فهذه تحيض، فهذه أقصد تبقى على استحاضتها وتصلي وتصوم وتفعل ما شاءت مما يمنع منه الحيض، فإذا ما تغير الدم بلون أو ريح أو غير ذلك توقفت عما يمنع منه الحيض، فإذا ما خرج الحيض اغتسلت وعادت إلى شأنها. الحالة الثالثة وهي المرأة التي لم تميز الاستحاضة من الحيض، إما لشدة الاستحاضة وعدم وجود الصفات المميزة، وإما لأنها بمجرد ما بلغت وقعت لديها الاستحاضة، فهذه يقول العلماء تقاس على الأقرب في صفاتها، على الأقرب في صفاتها من أبناء جنسها فتعتمد على ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة على ما تقدم، لأن صلاة الحائض كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للحائض أن تصلي. ولما قالت معاذ العدوية لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت حرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، الحديث في الصحيحين وفي حديث أبي سعيد وابن عمر. وأما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام لا تصلي وتفطر في رمضان. قوله وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، والمراد بغسل الدم هنا الاغتسال، ليس المراد غسل النظافة أو غسل الموضع، وإنما المراد به الاغتسال. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم أي دم الحيض، وهذا لا يكون إلا باغتسال جميع الجسم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أسماء بنت شكل أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فقالت أخذ إحداكن ماءها وصدرتها ثم تدلك رأسها دلكا شديدا حتى تظن أنه وصل إلى شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء فتطهر، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها، الحديث وسيأتي. وهناك لفظة أعلت على الزهري، أعلت على أنها من تفرداته أو أدخلت عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، وهذه اللفظة لا تثبت، وإنما جاء أنها كانت تغتسل عند كل صلاة، أي تغتسل من نفسها تطوعا، وإلا فليس بواجب عليها هذا الغسل. وذهب من يوجب هذا الغسل إلى أنها تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتصلي تصليهما جمعا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتصليهما جمعا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا. ولا يجوز للرجل أن يأتي الحائض إلا بعد طهارتها وغسلها، قال الله عز وجل حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى خلاف ذلك، لكن الصحيح في هذا أنه لا يجوز إلا بعد الغسل. قال البخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، وصنيع مسلم موفق في مثل هذه العبارة، وكذلك حذفه لما جاء عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر في تلك الزيادات التي زادها في حديث الإسراء، حيث ساق مسلم السند ثم قال وزاد شريك ونقص، فشكر العلماء هذا الصنيع لمسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.